أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار العيب وفي الأرش، ووصلنا إلى مسألة جديدة وهي كيفية معرفة الأرش. شلون نعرف الأرش؟ معرفة الأرش لابد أن تكون لها آليات، لابد أن تكون لها طرق شرعية. ومو أنا من وحدي أقدر، أنا اشتريت من عندك الكتاب بعشرة دنانير وبان معيبا، ومو كيف أقدر إن الأرش دينار، إن الأرش دينارين، إن الأرش ما أدري خمسة دنانير. لابد لنا من وجود آليات شرعية أسسها الشارع أو أوكل الشارع إلى العرف، مثلا عملية استخراج الأرش. لذلك نحن نتساءل هذا السؤال: كيف نعرف مقدار الأرش؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة، يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب. يقول أول شيء لابد أن تعرف قيمة الصحيح، ولا بد أن تعرف قيمة المعيب. بعدين راح نعرف لمن نسأل في معرفة قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعتمد على قول البايع، نعتمد على قول المشتري، نعتمد على قول أهل الخبرة، نعتمد على قول السوق، نعتمد على ما نفهم وما ندرك من الأسعار والأثمان. على شنو نعتمد؟ يأتي بعد قليل. بس إحنا الآن عرفنا شيء، وهو إن الأرش غرامة، وهذه الغرامة بسبب العيب، وهذا العيب ماذا سببه؟ شنو سبب العيب؟ انخفاض القيمة. الكتاب اشتريته بعشرة على أن يكون صحيحاً فبان معيباً. إذا مستحيل، إذا معيب مستحيل يسوى عشرة، يسوى تسعة، ثمانية، سبعة. بس إذا هو صحيح عشرة ومعيب عشرة، يصير؟ يصير؟ ما يصير. إذا أكو تفاوت، هذا التفاوت لابد أن يدفعه البائع لمن؟ إلى المشتري. هذا التفاوت هو المعبر عنه بالغرامة، وهو المعبر عنه بالأرش. قال: يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب، ليعرف التفاوت بينهما بين الصحيح والمعيب. فيؤخذ، شنو يؤخذ؟ هذا التفاوت، هاي الغرامة المعبر عنها بالأرش، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت، بنفس النسبة. وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. هنا بعض الأحيان القيمة معلومة، القيمة معلومة، يعني مثلا الآن عندي وعندك من المعلوم، من المعلوم أن الكتاب المجلد سعره عشرة دنانير مثلا، واللي ما بي جلاد سعره تسعة. هذا معلوم لا خلاف فيه ولا إشكال. فإذا كان التفاوت معلوما، بعد ماكو داعي نرجع لمن؟ نرجع إلى غيرنا، لأن هو أمر معلوم وأمر واضح، أمر واضح وأمر بين. وكثير من الأمور من هذا القبيل موجودة عندنا بمن؟ كثير من هذه الأمور موجودة عندنا في العرف، موجودة عندنا في العرف. مثلا أن الشيء الفلاني إذا كان معيبا بالعيب الفلاني قيمته معلومة عندنا، وإذا كان صحيحا تاما كاملا قيمته معلومة عندنا. فإذا كان الأمر معلوم فلا حاجة إلى أن نراجع السوق أو نراجع العرف أو نراجع أهل الخبرة، ماكو داعي. إذن متى نطرق الأبواب لمعرفة التفاوت بين الصحيح والمعيب ومعرفة الأرش؟ متى؟ إذا كان الشيء غير معلوم. فإن كان معلوما عملنا بما هو معلوم، وإن لم يكن معلوما لابد أن نطرق الأبواب الأخرى. ما هي الأبواب الأخرى التي تطرق؟ قال وهو قد، هذا خلي عليه رقم واحد، رقم هذا رقم، قال وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر بأن هذه الحنطة أو مثل هذه الحنطة يباع في السوق بكذا، وهذا داخل في الشهادة، يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والإخبار عن الحس والتعدد إلى آخره. هذا خليته لي رقم واحد، هاي الطريقة الأولى في معرفة الأرش. شنو الطريقة الأولى؟ أرجع إلى غيري. ليش؟ لأن أنا اشتريت حنطة من زيد وبانت الحنطة معيبة، فرجعت إلى زيد قلت له هذه الحنطة معيبة فيها رطوبة أو فيها شيء من التسوس، تعرف الفارق بين المعيب وبين الصحيح؟ زيد قال لا أعرف، وأنا المشتري لا أعرف، يعني لا علم لنا بالتفاوت، لا علم لنا بالأرش. إذا كان لا علم لنا بالأرش فلنسأل جيراننا، نسأل غيرنا، نسأل أي إنسان، أي إنسان نسأله. هذه الطريقة الأولى، بعد عدم معرفة الأرش وبعد عدم معرفة التفاوت، الطريقة الأولى نسأل أي إنسان. جئنا إلى إنسان فسألناه بكم تباع هاي نوع الحنطة، روينا الحنطة، الحنطة الحمراء الصفراء، بكم يباع هذا الكيلو من الحنطة؟ نظر وقال أنا أخبركم عما في البلدة، أخبركم عما في السوق، لأن أنا هم أشتري حنطة أعرف الأسعار. هاي الحنطة الصحيحة الكيلو 10. قلنا فإن كان فيها هذا العيب، انظر فيها هذا العيب، عيب الرطوبة، عيب التسوس، بكم تباع؟ قال تباع في هذه البلدة وفي هذا السوق ب8. هذا شو يعتبر؟ شهادة. إذا كان هذا يعتبر شهادة فتحتاج المسألة علما إلى 3 شروط. الشرط الأول التعدد، لازم بعد يجي واحد ويشهد بنفس هاي الشهادة في أن هذه الحنطة كيلوها 10 إن كانت صحيحة ومعيبها بهذا العيب ب8. تعدد. 2 وبعد وعدالة، لأن شهادة الفاسق غير مقبولة، شهادة العادل مقبولة. إذن لابد من ماذا؟ لابد من عدالة، وبعد ولا بد من حس، لأن احنا دارسين في كتاب الشهادات إن الذي يشهد يشهد عن حس. يعني من يشهد أن زيدا قتل رأى بعينه حس، ومن يشهد أن زيدا له في ذمة عمر مبلغ من المال اقترض من عنده لابد أن يشهد عن من؟ عن حس. يقول سمعت ذلك، رأيت ذلك. فأنت لما تجي تقول هذا إن كان صحيحا وبثمانية إن كان معيبا. هذا إخبارك عن حس. أنت بايع ومشتري متعامل سائل؟ يقول نعم. فإذا هاي شو اعتبر؟ شهادة. نريد عدالة، نريد تعدد، ونريد الشهادة عن من؟ عن حس. فإذا ثبت هذا كله يثبت الأرش، وهو عبارة عن شقد، وهو عبارة عن دينارين، لأن الصحيح بعشرة والمعيب بثمانية. هاي الطريقة الأولى في معرفة التفاوت، والطريقة الأولى في معرفة الأرش. أكرر، وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عدماً عند أهل البلد أو عند أهل الخبرة، يعني الذين يبيعون ويشترون بالحنطة والشعير، منهم يعني من أهل البلد، مو رح يجيب لي سعر الحنطة الصحيحة والمعيبة من بلد آخر، لا لا، في البلد الذي وقع فيه البيع والشراء. أو أهل الخبرة منهم يعني من أهل البلد لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر بأن هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بعشرة دنانير، بس إذا معيب بهذا العيب يباع بثمانية، وهذا داخل في الشهادة. هذا شو اعتبر؟ هذا الذي أخبرني بأن هذه الحنطة عشر دنانير في السوق، وإذا كانت معيبة بهذا العيب ثمانية دنانير في السوق، هذا شو اعتبره؟ شاهد، شاهد، وهذا داخل في الشهادة، يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة في سائر المحسوسات. شلون واحد يشهد على الأمور المحسوسة؟ شو نريد من عند الذي يشهد على الأمور المحسوسة؟ نريد من عنده عدالة، من العدالة وبعد والإخبار عن الحس وبعد والتعدد. مو واحد، لابد أن نأتي بمن؟ لابد أن نأتي بشاهد آخر. هذا الشاهد الآخر أيضا يكون عادل، وأيضا يكون ماذا؟ عن حس. فإذا شهد شاهدان عادلان عن حس بأن الحنطة، هذه الحنطة تباع في الأسواق، تباع في الأسواق بالكيلو بعشرة إن كانت صحيحة، والكيلو بثمانية إن كانت معيبة بهذا العين، حينئذ يثبت عندي ماذا؟ يثبت عندي التفاوت والآر. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، وقد يخبر، اكتب عليها رقم اثنين، هاي الطريقة الثانية رقم اثنين، وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء، وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله. هذا يحتاج إلى الصفات السابقة. شنو يعني الصفات السابقة؟ يعني العدالة والحس والتعدد وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس، ويقال له بهذا الاعتبار أهل الخبرة. النوع الثاني من الأنواع، من أنواع معرفة التفاوت والآرش، أنا مو اشتريت من عندك حنطة بعشرة ثم وجدت أن الحنطة معيبة، أنا وياك ما نعرف التفاوت، فلا بد أن نرجع لمن؟ نرجع إلى الغير. أنت ايش قلت لي؟ هذا جيراني كل يوم يشتري حنطة، يعرف أسعار السوق، يعرف الصحيح من المعيب، خل نرجع له. هاي الطريقة الأولى قلت لك لا، هاي شهادة قلت لك لا، نرجع لمن يبيع الحنطة، يعني نرجع إلى أهل الخبرة. أنا ما أرجع لهذا اللي يعرف أسعار السوق يبيع ويشتري مستهلك، أنا أرد أرجع إلى من يبيع الحنطة ومن يشتري الحنطة، يشتريها جملة يبيعها شنو؟ مفرد، روح الذاق. فرحنا إلى، أنا وياك رحنا إلى، مش قلنا له؟ قلنا له شوف هاي الحنطة نوعية رؤيته ورأسا بعد أبو سوف أبو خبرة قال نعم هذه الحنطة تباع بعشرة إذا نبيعها بعشرة كيلو بعشرة يباع قلنا لفين كانت معيبة بهذا العيب روينا العيب الموجود بها قال إذا كانت معيبة بهذا العيب إحنا نبيعها مثلا بثمانية أو بسبعة هذا كلامه يثبت قال يثبت بشر نفس ما سبق لا بد من شنو لا بد من عدد اثنين أهل خبرة لا بد من عدالة ولا بد أن يكون عن حس لا بد أن يكون عن حس يعني عنده ممارسة في البيع والشراء مو يعتمد على إخبار غيره كما لو كان هو يملك المحل يملك محل البيع والشراء بس ما يتصرف ما يتصرف لا في بيع ولا في شراء اللي يتصرف غيره هو يملك المحل عنده عمال هم الذين يتصرفون يقول لابد أن يطلق عليه عنوان الخبرة عنده خبرة بالمسألة يتعامل ويتصرف في بيع وفي شراء هاي طريقة ثانية لمعرفة التفاوت ولمعرفة الأرش وقد يخبر عن نظره وحدسه من أي جهة نظرك وحدسك منين جبته ذاك الأول منين جاب النظر منين جابه هو يبيع يعني يشتري من الأسواق أما هذا منين جاب النظر هو يبيع الأول يشتري فيعرف الأسعار أما هذا الثاني يبيع فيعرف الأسعار وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشبه هذا الشيء هو يبيع ويشتري وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله شوف هذا الفرق بين الأول والثاني الثاني نقول له نسألك سؤال أنت تبيع هذا الكيلو بعشرة إن كان صحيح بثمانية إن كان معيب أنت قاعد تعيني السعر كبائع رغبة الناس بالنسبة إلى المعيب قد نسبتها يقول ما أدري لأني لست مستهلك بعض الناس يأخذون الحيوانات يأخذوا لأنفسهم يأخذوا ما أدري من أجل أن يطعمون به الأسماك ما أدري أنا ما مستهلك على مود أعرف شنو أعرف رغبة الناس بالنسبة إلى المعيب أنا أخبركم أبيع هذا بعشرة وهذا بثمانية فتحديده للأرش وللتفاوت بين الصحيح وبين المعيب كبائع أما الأول تحديده كمستهلك يعني الأول يعرف الرغبة يعرف التفاوت بين الصحيح وبين المعيب يعرف سبب التفاوت وهو رغبة المستهلك أما الثاني ما يعرف هاي الرغبة لأن يقول أنا بس أبيع بعد ما أسأل هذا ليش اشتريت المعيب وين تودي ليش قبلت بثمانية وهو معيب ما سأله فقال وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة يعني العدالة والتعدد والحس وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس أضف إلى ذني الثلاثة شريد من عنده صاحب خبرة إذا ما صار صاحب خبرة صار حال الأول بس بما أنه بائع ويمارس البيع هاي صفة إضافية ويقال له بهذا الاعتبار ماذا يقال له أهل الخبرة هاي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة وقد يخبر هذا اكتب عليها ثلاثة هاي رقم ثلاثة لأن لازم ترقمهن لأن بعد شوية راح نجي نأشر الأول كذا الثاني كذا الثالث كذا لازم ترقم وياي وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المعيب خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة الرداء مع كون قيمة الجيد والرديء محفوظة عند الناس معروفة بينهم، فقوله هذا قيمته كذا يريد به أنه من جنس قيمته كذا إلى آخره. هذا يا النوع. هذا النوع الثالث. النوع الثالث شنو؟ يقولون قيمة الصحيح والمعين معروفة، معروفة. هاي الحنطة بعشرة، معيبة ثمانية، معروف. بس أكو خصوصيات ما يعرفها أي إنسان. ذول اللي يبيعون، اللي يبيعون مثلا مفرد، خصوصيات بالحنطة ما يعرفوها، لأن يجيب حنطة ويبيع. بس أكو أهل اختصاص ينزل من حنطة يقول هاي الحنطة استرالية، أنت تبيعها على أنها مثلا حنطة عراقية أو حنطة سورية، ترى هاي استرالية أرخص. يعرف هذا التمن العطر، أكو يسموه ياسمين، إحنا نشتري على أنه عنبر، ونضع الآن السوق يضع لصحيحه ثمن ولمعيبه ثمن. يجي أبو الخبرة يقول هذا أصلا مو عنبر، هذا مو عنبر، يقول هذا ياسمين. أكو خصوصية للعنبر ما موجودة بهذا. نفس الشيء هو ضرب مثال، ضرب مثال الذهب. الذهب معدن، بس الذهب ليس معدن خالص، مو ذهب 100%، لازم شيء يصير وياه، يصير وياه نحاس. نوع الذهب، ذهب الشرق يختلف عن ذهب الغرب، الذهب الأمريكي يختلف عن الذهب ماذا؟ العربي، من حيث الجودة. فإحنا نعرف أنه الذهب مثقال مثلاً 200,000، إذا كان في شيء من العيب يصير المثقال 180,000، نعرف هذا عموم الذهب. بس الصايغ أبو الخبرة يقول لك هذا الذهب شنو؟ مو ذهب شرقي، فمو 200 يصير بقل. انت ما تعرف، انت المستهلك ما تعرف، انت المستهلك عندك معرفة إجمالية ان الذهب مثقال 200، اذا بي عيب العيب الفلاني مثقال 180، خلص هذا اللي تعرفه. بس الصايغ أبو الاختصاص يقول لك لا، هذا الذهب بما انه ليس شرقي، ليس من ذهب الشرق، ذهب اوروبي، ذهب امريكي، ذهب غربي، اقل قيمه. احنا نعرف خاصيات، خاصيات هذا الذهب تختلف عن خاصيات الذهب الشرقي. فهنا انت في هاي المسائل الدقيقه لا يفيدك المستهلك الاول، ما يفيدك لحالك حاله، ولا يفيدك هذا اللي يبيع، لأن هذا اللي قاعد يبيع يبيع مفرد، هاي الخصوصيات خافية عنه، هذا يعرف الأثمان والأسعار، أما الخصوصيات ما يعرفن. فلذلك في بعض الأحيان كما في بيع الجواهر، كما في بيع الأحجار الكريمة، إذا صار أكو عيب معين لازم نرجع علما إلى هؤلاء أهل الاختصار، هم اللي ينطوك الأرش الصحيح. لذلك حتى بعض الأحيان ترجع ذول يبيعون أحجار كريمة، يبيع حجر كريم بالجملة بالمفرد، تجي السيلة تقول له هذا حجر كريم كذا نوع من العقيق، كذا نوع من الياقوت، وهذا صار به العيب الفلاني، أريدك تقيمني، يقول لك أنا ما عندي قدرة أقيم، أنا أبيع بس التقييم كنت تروح لمن؟ الرجل عنده اختصاص، أنا ما أقدر، ما عندي قدرة، ما عندي معرفة، لأن الأحجار تباع بالمثاقيل، بعض الأحجار تباع بالمثاقيل، فيقول أنا ما أقدر أميز، أنت مشتري على أن يكون كذا، بان لونه فاتح أو لونه ما أدري به طواخ، أو لونه أنت ردت لون فلاني طلع اللون شوية باهت، أنا هاي ما أعرفه، الميزات ما أعرفه، أنا أبيع نعم، أما هاي الميزات هاي الخصوصيات أرجع بيها لغيري، أرجع بيها لصاحب الأحجار، صاحب الخبرة القوية، هو اللي يطلع لك الأرض، مو أنا أطلع لك الأرض، هو ذاك عنده معرفة بالخصوصيات. هذه يا طريقة صارت. الطريقة الثالثة قال: وقد يخبر عن قيمتي باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر، الياقوت، العقيق، الألماس، هذا حتى اللي يبيع ما يعرفن، اللي يبيع يعطيك سعر. أما هاي الخصوصية، هاي الياقوتة، هل قد الصفاء بيها، اللون هالشكل، هاي ما يعرفه اللي يبيع، يعرفه صاحب اختصاص. مع كون قيمتي على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة، القيمة نعرفها، نعرف هذه الياقوتة هل قد ثمنها، وهاي الدرة هل قد ثمنها، وهاي الحقيقة هل قد ثمنها، نعرف. بس فقدانها لهاي الخصوصية، فقدانها لهذا اللون، فقدانها لهذا الصفاء، فقدانها لهذا الشكل، ما أعرفه. كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة من حيث الجودة والرداءة، أو الحجار العارف بمن بالصفات وبالخصوصيات للياقوت والعقيق، مع كون قيمة الجيد والرديء محفوظة عند الناس معروفة بينهم، يعرفون الجيد هل قد سعره والرديء هل قد سعره، أما من حيث الخصوصيات ما يعرفون. فقوله هذا قيمته كذا يريد به أنه من جنس قيمته كذا، هذا العقيق إلى أجناس وأنواع، جنس يعني نوع، العقيق أنواع، الياقوت أنواع، الأحجار الكريمة أنواع. جيد، الآن وين وصلنا؟ انظر ماذا قال: وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم. شنو وهذا؟ القسم الثالث، القسم الثالث، وهذا القسم الثالث في الحقيقة لا يدخل في المقوم، وكذا القسم الأول. رقم واحد يقول لا الأول مقوم ولا الثالث، ليش لا الأول ولا الثالث؟ قال: لأن الأول يقوم اعتمادا عليما، الأول يقوم اعتمادا على نظرته الإجمالية الضيقة، لأن هو قاعد يروح يشتري، هو يعرف كل الأسعار، لو يعرف فقط السعر اللي هو يشتريه. وش قاعد أكو ناس يشترون من شخص ثم يبان السعر شنو مختلف، لو ينزل لهم لأن يعرفهم فيظنون أن السعر هو هذا، لو يرفع يغشهم يرفع ويظنون أن السعر هذا. يقول هذا كلامه مو حجة الأول، لأن الأول يخبرك عن الفارق بين الصحيح وبين المعيب حسب تجربته الضيقة، حسب تجربته الضيقة، وهو مستهلك يشتري ما يخالف. المراد من المقوم شنو السيد؟ يقول: أما الثالث، الثالث لمن يذكر الفارق، يقول من يا باب، من باب الدقة البعيدة عن العرف، صح لو لا؟ أنا لمن أشوف هذا ياقوت وهذا ياقوت شو أقول؟ ماكو فرق بيناته، صح لو لا؟ ماكو فرق، هذا ذهب هذا ذهب، هاي فضة هاي فضة. أما هو من منظار الدقيق ويخلي هذا الناظور ويخلي إنه ما أدري حسابات خاصة عنده، شو يقول لك؟ يقول لك هذا أصلي وهذا معيب، هذا يختلف عن هذا في الأسواق العالمية أو ما شاكل ذلك، يقول هذا أمر خارج عن العرف. إذن ما هو المراد من المقوم؟ قال: الثاني، الثاني اللي عبرنا عنه أهل الخبرة، تقييم أهل الخبرة. قال: فمرادهم بالمقوم هو الثاني، الثاني أهل الخبرة. زين، عندك بعد تعليق؟ عندك تراجع؟ لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام، يعني الأول والثاني والثالث، من حيث اعتبار شروط القبول. شنو شروط القبول؟ عدالة وإخبار عن حس وتعدد. لا لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول، وإن احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد. شنو غير الأول؟ يعني وإن احتمل في الثاني والثالث الاكتفاء بمن؟ بالواحد. بالواحد. أما الأول لا بد من التعدد. ليش؟ ليش الأول لازم تعدد أما الثاني والثالث واحد يكفي؟ قال لأن الأول شهادة، والشهادة بها شروط. شنو شروطها؟ من ضمن الشروط شنو؟ التعدد. الثاني والثالث اعتبرهن مثل الإفتاء. الثاني والثالث مثل الإفتاء. واحد أقدم له سؤال يجاوبني، بعد ما أقول له جيب مفتي ثاني وياك. هذا لمن أقلد، أقلد منه واحد، وقول الواحد شي يصير علي كمقلد كمجتهد كمفتي حجة. القاضي نفس الحالة، القاضي إذا حكم أقول له روح جيب قاضي ثاني وياك حتى يصيرون اثنين. فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله الأول لا بد من التعدد. يعني الأول كم شرط بيه؟ الأول كم شرط راح يصير بيه؟ يقول الأول ثلاث شروط. أول شيء تعدد وعدالة وحس، تعدد وعدالة وحس. أما الثاني والثالث هو ليس شهادة. العدالة لا بد منها والحس لا بد منه، أما التعدد لا. فأبو الخبرة إذا كان واحدا يكفي، وذاك صاحب التدقيق والاختصاص ثالث الثالث إذا كان واحدا يكفي أيضا. استراح يجي فيما لو لم يمكن ذلك، بغض النظر عن كل لماذا لا يمكن، يأتي إن شاء الله عز وجل الآن. قال لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول، وإن احتمل في غير الأول، غير الأول يعني الثاني والثالث، وإن احتمل في الثاني والثالث ماذا احتمل؟ الاكتفاء بالواحد، لأن المسألة مو مسألة الشهادة. لماذا يكتفى بالواحد في الثاني والثالث؟ انظر ماذا قال: إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد. يقول إذا اعتبرنا التعدد في أهل الخبرة يعني اثنين، أو في أهل الاختصاص ثلاثة، الثاني إخبار أهل الخبرة، والثالث أهل الاختصاص والدقة. يقول إذا اعتبرنا التعدد قد يكون فيه حرج. طبعا هذا شنو هذا؟ هذا مو عام، قد يكون في حرج في بعض الصور، أما بعض الصور ماكو حرج. ذولا أهل خبرة اثنين وذولا أهل اختصاص اثنين ماكو حرج، فهذا لا يمكن أن يكون دليل. وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم، ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمة البائع تضيع حق المشتري في أكثر المقامات. أما الدليل الثاني على ماذا؟ على أنه التعدد، إيش فيه التعدد في الثاني والثالث غير معتبر. يقول إحنا إخبار هؤلاء علم لو ظن ليس علما، باب العلم مغلق، فإذا أغلق باب العلم نعمل بما؟ بالظن. إخبار الواحد من أهل الخبرة أو إخبار الواحد من الاختصاص يفيد الظن لو ما يفيد الظن؟ يقول يفيد الظن. يقول خلاص هذا المقدار يكفي لإثبات الحجية، ماكو علم أكو ظن، والظن يتحقق بمن؟ بواحد. وهاي مو شهادة كي نفرض التعدد، مو شهادة، مو شهادة كي نلتزم بالتعدد. قال وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم، ويلزم من طرح قول العادل الواحد. إذا عادل واحد انطرحه شو نقول؟ إلا اثنين. يقول ماذا سوف يلزم من ذلك؟ إذا واحد التزم قال إلا تعدد، العادل الواحد لا يكفي، إلا اثنين، ماذا يلزم من ذلك؟ ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقل يلزم لأصاد براءة ذمة البايع. طبعا إذا احنا طرحنا قول العادل الواحد، العادل الواحد شنو قال؟ قال ايش قد الأرش؟ قال الأرش دينارين. قلنا له انت واحد ما يصير، احنا نريد اثنين، اثنين ما اكو. اذا راح نعطي دينار، راح نعطي دينار، لان لم يثبت ان الأرش عبارة عن دينارين، فنعطي القدر المتيقن وهو دينار لأصالة براءة ذمة البائع من دفع الأكثر عن القدر المتيقن. لأن احنا شنو عندنا؟ الأرش لو دينار لو دينارين. العادل الواحد شي يقول؟ ايش قد الأرش؟ دينارين. البائع شي يقول؟ لا دينار واحد. فإذا سقطنا الظن الحاصل من قول العادل الواحد، يعني سقطنا الدينارين، اشتبتنا الدينار الواحد كقدر متيقن لأصالة براءة البائع من دفع الأكثر. ايش راح ينتج عندي؟ تضييع حق المشتري في أكثر المقامات. حق المشتري راح يسقط. أكو احتمال، أكو احتمال أن المشتري حق دينارين لو ما أكو. أكو احتمال. أنت قاعد تعمل بأصل البراءة، تسقط دينار وتدفع دينار واحد للمشتري، هاي أصل البراءة. قاعد تخدم منه أصل البراءة؟ المن قاعد يخدم؟ يخدم البايع. المشتري منه يخدمه؟ يخدمه قول العادل الواحد. أنت سقطت ما ينفع المشتري وتمسكت بما ينفع البائع. سقطت قول العادل الواحد المفيد للظن اللي ينفع المشتري، سقطته وتمسكت بأصالة البراءة وهي تنفع البائع، وهذا لا يقبل به فقيه، ما يصير. لذلك اشتبتنا قبول الواحد، العادل الواحد ثبتنا قبوله عليكم السلام. ثالثا، الدليل الثالث على قبول المخبر الواحد بما في الصورة الثانية والثالثة، صورة أهل الخبرة وصورة أهل الاختصاص. قال: وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل الواحد. عموم؟ أكو شي عموم؟ قال: نعم، آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني وإن جاءكم عادل بنبأ، عادل شكد عادل واحد واحد، يعني وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. قال: هذا أيضا دليل على أنه إخبار أهل الخبرة وإخبار أهل الاختصاص ولو كان واحدا يكفي، ما في مشكلة. وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج منهما كان من قبيل الشهادة. منه القسم الأول. ليش خرج القسم الأول؟ لأن أكو أدلة خاصة. شو تقول؟ الشهادة لا تتم إلا بالتعدد، أما غير الشهادة الواحد يكفي. دون ما كان من قبيل الفتوى والقضاء كالثاني والثالث. القضاء واحد يقضي يكفي، والفتوى واحد يفتي يكفي، أما الشهادة حسب الدليل الخاص لا بد من تعدد، لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه، فواحد يكفي، والأنظار وقياسه عليها، حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بأزائه كذا وكذا، وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك. يقول بالنسبة إلى أهل الخبرة وبالنسبة إلى أهل الاختصاص مثل الاجتهاد والقضاء والفتوى، بحث وتنقيب ثم يحكم، فمثل الحاكم. لذلك حتى لو ما له وجود في الخارج هو شو ينطيك؟ ينطيك الحكم. هاي الحنطة بهذا العيب ماكو بالخارج، هيك حنطة معيبة، فد عيب جديد، فد آفة جديدة، بس بما أنه أبو خبرة وأبو اختصاص ينطيك ماذا؟ ينطيك ثمنها في الخارج، وإن لم يكن لها وجود في الخارج، فيعتبر قوله حكم، فيكتفى بواحد. ثم لو تعذر معرفة القيمة، هذا سؤال، تعذر معرفة القيمة، التفاوت بين الصحيح والمعيب متعذر، لا أكو أهل خبرة، لا أكو أهل اختصاص، أو اختلفوا اختلافا بينا، اختلافا فاحشا، اختلافا لا يمكن لنا أن نعمل به، فماذا نصنع؟ قال: ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقف أهل الخبرة، أو عجزهم ما يعرفون. قال ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان قولان وجهان. بعضهم قال نعمل بالظن مطلق الظن، إذا صار ظن أن الفارق دينارين ادفع دينارين، إذا صار ظن أن الفارق 3 دنانير ادفع 3 دنانير أرش حسب الظن. الظن حجة هنا لأن باب العلم انغلق وباب الظن الحجة هم انغلق، فأعمل بمطلق الظن. بعضهم قال لا، العمل بمطلق الظن خلاف الآية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن ماذا نصنع؟ قال نعمل بالقدر المتيقن. القدر المتيقن دينار، والمشكوك دينارين، نعمل بالقدر المتيقن. قال ويحتمل ضعيفا، يعني قول ثالث، احتمال ثالث، الأخذ بالأكثر. ليش بالأقل؟ خو بالأكثر، إذا بالأقل من يستفاد؟ البائع. وإذا بالأكثر من يحصل فائدة؟ المشتري. قال ويحتمل، بس هذا احتمال شنو قال؟ ضعيف. ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر. لماذا؟ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به، يعني استصحاب. استصحاب، أنا مو اشتريت من عندك كتاب ب10 ثم بان معيب، يدور مدار المعيب لو ب8 لو ب9، إذا ب8 ايش قد الأرش؟ دينارين. وإذا ب9 ايش قد الأرش؟ دينار. إذا انطيت لي دينار، إذا انطيت لي دينار، ها قبل ما تعطيني ثابت إلي حق عندك لو ما ثابت؟ قبل ما تعطيني ولا دينار ثابت الحق لو مو ثابت؟ ثابت. فإذا أعطيتني دينار أستصحب بقاء الحق، بقاء الحق لا يسقط إلا أن تعطيني شقد؟ دينارين. قطعا سقط الحق. إذا أعطيتني الأقل لم يسقط الحق، أستصحب بقاء الحق. أستصحب أنا أطلبك أرش، أعطيتني دينار أطلبك، أعطيتني دينار ونص أستصحب إني أطلبك وحقي موجود. إلا أن تعطيني دينارين كقدر متيقن، أو مو قدر متيقن عفوا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. راح نطبق هاي القاعدة أيضا، إن ذمة البائع مشغولة لي بأرش، والأرش مردد بين الدينارين وبين الدينار. متى تكون ذمته بريئة؟ اشتغال يقيني. متى يستدعي الفراغ اليقيني؟ إذا أعطاني دينارين قطعا أخذت حقي. فإذا ثلاث أقوال، قيل العمل بالظن، وقيل يعطى الأقل لأصالة البراءة، وقيل يعطى الأكثر للاستصحاب. لا، هو بالنسبة إلى الأول والثاني عنده متساويان، أما الثالث قال ضعيف، يدور الأمر بين الظن وبين دفع الأقل، أما دفع الأكثر قال ضعيف، وما رجح الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، إلا أنه رجح أحد الأولين، رجحهما عليما على الثالث الذي وصفه بالضعف. أما المسألة الأخرى غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.